الإعجاز السياسي والتفسير التاريخي للآية الكريمة.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن
إفسادان ووعدان. التحقيق التاريخي للإفساد الأول. متى بدأ الإفساد الثاني؟ خرافة الهيكل المزعوم. هل يمكن حقيقة أن يهدم الأقصى؟ متى يتحقق الوعد الإلهي الثاني؟ وعلى يد من؟ من هم المقصودون بقوله تعالى عبادا لنا؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، وأهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا حريصا علينا، بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فهذا هو اللقاء الثالث في السلسلة المباركة حول الأقصى الأسير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما نقول في ميزان حسناتنا يوم القيامة. ووددت والله الذي لا إله غيره ألا أغادر هذه القضية ما حييت، وددت ووالله الذي لا إله غيره ألا أغادر هذه القضية ما حييت، فهي القضية المحورية في حياة الأمة وحتى قيام الساعة. أكرر، هي القضية المحورية في حياة الأمة حتى قيام الساعة، وهي القضية التي أوصي نفسي وإخواني الدعاء ألا يغادروها، فهي القضية التي يقام من أجلها سوق الجهاد في سبيل الله عز وجل. سوق الجهاد قائم، والجنة تفتح ذراعيها لمن أبلى بلاء حسنا، فهذه هي بؤرة الصراع. شاء الله هذا، شاء الله أن تكون بئرة الصراع بيننا وبين بني إسرائيل، بل إن شئت الدقة أقول بيننا وبين أعداء هذه الأمة. هذه هي البؤرة التي شاء الله أن يكون الأقصى رمزا لها، وحتى يقوم الناس لرب العالمين. فنحن نوقن يقينا جازما أنها أرض الملحمة الأخيرة، والدنيا قليل. نعم، الدنيا قليل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إي والله قليل، إي والله قليل، لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا يا رب، الدنيا قليل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن في هذه الآية الكريمة من سورة براءة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الدنيا قليل فليضحكوا فيها فهي قليل، حتى إذا صاروا إلى الله عز وجل بكوا بكاء لا ينقطع أبدا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. الدنيا قليل، قدم لنفسك أخي الحبيب من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم الغلا فيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. تلك المنازل في الآفاق خاوية، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. تلك المنازل في الآفاق خاوية، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار البقاء، غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر تجري رحيقا في مآقيها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في معانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم الغلا فيها. نله ونأمل آمالا نسر بها، شريعة الموت تطوينا وتطويها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها، تجني الثمار غدا في دار مكرمة لا من فيها ولا التكدير يأتيها. فيا لها من كرامات إذا حصلت، ويا لها من نفوس سوف تحويها. سوق الجهاد قائم أخي الحبيب، فاعمل لنفسك أو قدم لنفسك وسجل اسمك في سجل الخالدين في جنة الخلد عند مليك مقتدر. نبدأ بحمد الله عز وجل في بيان الآية الكريمة: وقضينا إلى بني إسرائيل قضاء، في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، قضاء لا يرد، هذا هو القضاء الذي لا يرد في كتاب اللوح المحفوظ. قضينا، وما قضاه الله لا يرد، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. عبادا لنا نقف قليلا حول صفة هذه الجملة القرآنية البليغة. من هم عباد الله؟ من هم العباد الذين نسبهم الله عز وجل إلى نفسه؟ ذهب كثير من المعاصرين إلى أن العباد المذكورون إلى أن العباد المذكورين في آية سورة الإسراء في أول وعد لله عز وجل على الإفساد الأول. وأرجو أخي الحبيب أن تتابعني. أول وعد لله عز وجل على الإفساد الأول: بعث الله عبادا لنا. ذهب كثير من المعاصرين وليس من الأقدمين، لأنه لم توجد في كتب التفسير القديمة وصفا لعباد الله أنهم مؤمنون، وإنما هذه اجتهادات المعاصرين أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولسنا في موضع خلاف، فلقد انتهى الإفساد الأول وانتهى الوعد الأول، ولا مجال لأن نختلف، ولكن فقط أردت أن أبين وجهة نظرنا أنه هل يلزم أن يكون عبادا لنا المذكورة في الوعد الأول على الإفساد الأول هم عبادا لنا المذكورون في الوعد الثاني على الإفساد الثاني؟ هذا سؤال. أنا أقول بفضل الله ونعمته ومنته وبقراءتي لنصوص كثيرة أنه لا يلزم، وليس هناك أثر واضح يقول إن الأولين من عبادا لنا، يعني تجاوز اللغة العربية الآن، لأن أنا أقصد اللفظة القرآنية عبادا لنا، بأنهم كفرة المجوس. وأعظم ما يمكن أن يستدل به الأثر الذي أورده ابن سعد في الطبقات عن فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن عمر بعث رسالة للجند، وقد ذكرت هذا الأثر كثيرا وأعيده وأكرره، ففيه ما فيه من المعاني الجليلة. يقول عمر للجند: لا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم. كلام يعني يعتبر دستور. رب قوم سلط عليهم من هم شر منهم حينما يسيئون، كما سلط على بني إسرائيل كفرة المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا الأثر نستدل به على أن كفرة المجوس كانوا هم الذين جاسوا خلال الديار من المصريين والكلدانيون والآشوريين اللي هم البابليين أيام الأسر البابلي. وهذا الأثر المروي في الطبقات لابن سعد عن عمر يؤكد هذا المعنى. أيضا نقرأ في كتاب الله عز وجل: ذلك يخوف الله به عباده. قال الله عز وجل: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال الله عز وجل: نهدي به من نشاء من عبادنا. قال الله عز وجل: إن الله بعباده لخبير بصير. ومعلوم أن العباد وعبادا لنا وعبادي، كل هذه الآيات تعني أن العباد المذكورين في الآيات الكريمة التي تلوتها المقصود بهم عموم البشر وليس المؤمنين. أخرج مسلم رحمه الله في كتاب الفتن باب ذكر الدجال، أخرج حديثا لرسول الله عند ذكر الدجال أقتطف منه هذه الجملة: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. معلوم أن هؤلاء لم يكونوا مؤمنين. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. ثم اقرأ في سورة الفتح: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. ومعلوم أن هؤلاء القوم أولي بأس شديد ليسوا مسلمين أو ليسوا مؤمنين. فعبادا لنا لا تعني بحال أو لا تعني على سبيل الجزم، فنحن نحترم الخلاف. لا تعني على سبيل الجزم أنهم مؤمنين، أنهم مؤمنين، وأن الذين هم أولي بأس شديد لا يعني أيضا أنهم مؤمنون. فجاسوا خلال الديار. المتحقق من الأحداث التاريخية والقارئ للتاريخ، ونحن نستدعي التاريخ ليس على سبيل السرد التاريخي المحقق تحقيقا جازما، فنحن لا نؤمن إلا بما ورد في القصص القرآنية على سبيل الجزم. أكرر، كل ما نستدعيه لخدمة القرآن، وأرجو أن يكون هذا واضحا، كل ما نستدعيه لخدمة القرآن سواء أكان تفسيرا تاريخيا أو تفسيرا علميا أو إعجازا علميا لا يلزم القرآن بشيء. أكرر، القرآن محكم من لدن حكيم خبير، والقرآن من لدن الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والقصص القرآني العظيم لم يجئ في كتاب الله عز وجل على سبيل السرد التاريخي الذي نحن مأمورون بأن نلتزمه، وإنما نزل القصص القرآني من أجل استخلاص العبر والعظات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصة القرآنية للعظة وللعبرة. أما الأحداث التاريخية المملوء بها كتب التاريخ، فهذه الأحداث التاريخية المليئة بها كتب التاريخ لأهل الاختصاص من التاريخيين. فنحن نتحقق فقط أنسا بالأحداث التاريخية. جاسوا خلال الديار، المتدبر أو الدارس للتاريخ والمتدبر للآيات يلاحظ أن الجوس قام به المصريون والآشوريون والبابليون. ونلاحظ هنا دقة التعبير القرآني في قوله تعالى: عبادا لنا فجاسوا خلال الديار، عبادا بالتنكير. ومعلوم تاريخيا أن هذه الأمم من المصريين والبابليين والكلدانيين كانوا أمما شديدة البأس. جاسوا خلال الديار إعجاز في اللفظة القرآنية، لأن هذه الأمم جاست خلال ديار البلاد وأبقت على بنية المجتمع وأبقت الملوك على عروشها. فقط جاسوا خلال ديار البلاد، فلم يقل الحق تبارك وتعالى دمروا الممالك أو دمروا بنيان المجتمع، لا، إن هذه الأمم أو هؤلاء الأفراد من المصريين والآشوريين والكلدانيين جاسوا فقط خلال الديار. واللفظة القرآنية متفردة ومتخصصة أنهم أبقوا الملوك على عروشها ولم يحطموا بنية المجتمع. نلاحظ هنا أن الإفساد الأول كان عظيما، لتفسدن ولتعلن علوا كبيرا. المهم أننا بصدد الحديث عن الواقع، فهذا تاريخ. الإفساد الأول والوعد الأول بالعباد الذين جاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا انتهى. تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت، ولكننا بصدد واقعنا المعاصر، بصدد ثم رددنا لكم الكرة عليهم. والخطاب في الآيات التي نحن بصددها أحبتي في الله كل الخطاب لبني إسرائيل. اسمع: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم يا بني إسرائيل عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم يا بني إسرائيل الكرة عليهم وأمددناكم يا بني إسرائيل بأموال وبنين وجعلناكم يا بني إسرائيل. كل الضمائر في هذه الآيات التي بين أيدينا موجهة إلى اليهود أو منسوبة إلى اليهود. ثم رددنا لكم الكرة على الذين جاسوا خلال الديار، هذا مفهوم. ثم رددنا لكم الكرة على الذين جاسوا خلال الديار، وتحقيقنا أن هذه الكرة بدأت في القرن الماضي تحديدا سنة 1917 حينما قرر العالم كله أن يزرع هذه النبتة الغريبة في جسد العالم الإسلامي. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وعليهم هنا على الذين جاسوا خلال الديار، ومعلوم وأرجو أن تتابع هذه المعلومة التاريخية أن الآشوريين والكلدانيين كانوا قبائل عربية هاجرت من أوساط الجزيرة العربية إلى أرض الفرات ثم انساحت في هذه البلاد حتى سيطرت على ما يسمى الآن العراق والشام، ثم أصبحوا عربا وأصبحوا مسلمين. يبقى رددنا لكم الكرة على الذين جاسوا خلال الديار ثم أصبحوا مسلمين، يعني الأرض العربية أرض الشرق الأوسط، وأيضا ينطبق هذا الأمر على المصريين. وأمددناكم بأموال وبنين، أموال مفهومة. الاقتصاد العالمي الآن لا ينكر منكر أنه في أيدي بني إسرائيل، متحكمون في مقدرات اقتصاديات العالم، وهم مخترعوا البنوك الربوية. أمددناكم بأموال، لا ينكر أحد أن هذه القلة من البشر تملك الآن جل اقتصاد العالم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مفهوم. وأمددناكم بأموال. أما الذي نريد أن نوضحه الآن وبنين، وبنين يعني ذكور، يعني القارئ لكتاب المحرقة، محرقة اليهود، تلك المحرقة التي أقامها هتلر لليهود، كتاب ضحايا المحرقة، كتاب ضحايا المحرقة، يجد فيه هذه المعلومة التاريخية. عرض هتلر على الوكالة اليهودية آنذاك أن يطلق سراح 30,000 من اليهود مقابل $50,000، ورفضت الوكالة اليهودية هذا العرض. لماذا رفضت؟ لأن جل أو أكثر المفرج عنهم من قبل هتلر كانوا من النساء والأطفال والشيوخ، لا حاجة لنا في النساء، هكذا قال اليهود، ولا في الشيوخ ولا في الأطفال. لماذا؟ لأن هذه الدولة قامت على التجييش، إن صح التعبير، أن يجيش كل فرد في دولة إسرائيل. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، مرة أخرى لفظة قرآنية معجزة، وجعلناكم يا يهود يا بني إسرائيل أكثر نفيرا. وأكثر نفيرا، النفير هو العدد الفعلي الموجود في أرض المعركة. هب أن دولة فيها مثلا 100 مليون، النفير في هذه الدولة يقدر بمليون. ما هو المليون؟ المليون هو العدد الفعلي الموجود على أرض المعركة، وهذا هو المقصود بالنفير. وجعلناكم أكثر نفيرا، أي أن أي حرب ستدخلونها مع أعدائكم، الخطاب لليهود،
أن أي حرب ستدخلونها مع أعدائكم ستكونون أكثر عددا فيما يتعلق بأرض المعركة. في سنة 48 للمعلومات كان العرب يحشدون 20,000، وكان اليهود يحشدون لأرض المعركة 67,000. يبقى هنا أكثر نفيرا، على الرغم من أن العرب يتفوقون عددا فعليا على أرض الواقع، أما على أرض المعركة فكان اليهود وما زالوا أكثر نفيرا، أي أكثر عددا في أرض المعركة. هل استوعبنا هذه المعلومة؟ يبقى وأمددناكم بأموال وبنين، فهم لا يجندون إلا الأشداء الشباب الأصحاء، ولذلك رفضوا عرض هتلر. وجعلناكم أكثر نفيرا، وجعلناكم أكثر نفيرا. اليهود هي القوة النووية السادسة تقريبا على مستوى العالم الآن، نوويات والحروب الكيميائية والمساعدات الحربية من كل قوى العالم تنساح على هذه الدويلة وعلى هذا الكيان الآن، ليكونوا صدقا في كلام القرآن: وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني وعد الإفساد الثاني، نعم إذا جاء وعد الآخرة كما قلنا إن عبادا لنا لم ترد في القرآن كله إلا في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء المسمى بسورة بني إسرائيل، لفظة عبادا لنا لم تأتي إلا في سورة بني إسرائيل. أيضا وعد الآخرة بهذا اللفظ لم يأتي في القرآن كله إلا في سورة بني إسرائيل. في الآية السابعة من سورة الإسراء، وفي الآية الرابعة بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الآية السابعة: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الموضع الثاني من سورة الإسراء، الآية الرابعة بعد المئة من سورة الإسراء: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا القضاء كان بعد خروج بني إسرائيل من مصر. قال تعالى: جئنا بكم لفيفا. اللفظة القرآنية هذه أو الجملة القرآنية هذه دليل على أن اليهود بين الإفسادين كانوا في الشتات. أكرر مرة أخرى: بين الإفساد الأول وبين الإفساد الثاني كان بنو إسرائيل في الشتات. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الوعد الإلهي المتعلق بالإفساد الثاني، إذا جاء هذا الوعد جمعهم الله عز وجل من الشتات. وهذا هو التنادي والتداعي والدعوة اليهودية التي تطالب اليهود بأن يتجمعوا بقضاء إلهي مبرم لا مرد له في أرض المعاد، الذين يتوهمون أن فيها النصر والتمكين إلى قيام الساعة، وقضية اعتقادهم أن المسيح سينزل في هذه الأرض ليست كعقيدتنا في نزول المسيح، وهذا أمر آخر لا نريد أن نخرج به عن سياقنا. فهم يتجمعون عقائديا، أكرر يتجمعون عقائديا توراتيا تراثيا في كتبهم، يتجمعون على عقيدة راسخة أنهم لا بد أن يذهبوا إلى أرض فلسطين حول المسجد الأقصى، ونحن مطالبون عقائديا بالجهاد في سبيل الله من أجل إخراجهم من حول المسجد الأقصى، لأن هذا سؤال يمثل شبهة. ما هي؟ إذا كنت تقول إن قضاء الله، يعني أمر الله الذي قضاه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، قضى بهذا الأمر، فكيف نقاومه؟ قضاء الله أحبتي في الله لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله عز وجل حينما يقضي بأمر لا نعلمه علينا نحن أن نأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب في هذا الدين دين، وترك الأخذ بالأسباب شرك بالله عز وجل. نعم، ترك الأخذ بالأسباب شرك بالله عز وجل، والأخذ بالأسباب في هذا الدين بعد إقامة سوق الجهاد في سبيل الله أمر عقائدي مطالب به كل مسلم كما سأبين الآن. إذا كانوا عقائديا مأمورون بأن يتجمعوا في فلسطين، فنحن عقائديا مطالبون بطردهم من هذا الوقف الإسلامي العظيم. ثم فإذا جاء وعد الآخرة، يعني إذا وقع الإفساد الثاني لليهود على مستوى العالم وعلى مستوى الأرض المحتلة، فساد، دماء، هتك أعراض، استحياء نساء، فساد على كل المستويات، إذا وقع الإفساد الثاني وحصل من اليهود العلو والطغيان، فإن عندها ستكون العقوبة المذكورة في كتاب الله عز وجل ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. على يد من؟ عبادا لنا. ولكني قلت هل يلزم، وأرجو إن كان أحد عنده أثر، هل يلزم إذا كان عبادا لنا المذكورين في الإفساد الأول، في وعد الله على الإفساد الأول من كفرة المجوس، هل يعني هذا أن هذه صفتهم حال الإفساد الثاني؟ لا أعتقد، وإنما المعتقد عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عقيدتنا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أو لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم. من أمتي هنا يعني أنهم موحدون مؤمنون عقائديون على أبواب دمشق وأبواب المسجد الأقصى. هؤلاء سيسيئون إلى وجوه اليهود وسيدخلون المسجد الأقصى ويتبرون ما علوا تدبيرا ليسوءوا وجوهكم. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب. اللهم استعملنا في الجهاد ولا تستبدل بنا يا رب. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا يا رب. اللهم اجعلنا أهلا لهذا الشرف. ليسوءوا وجوهكم، أي يدمروا صورتكم أمام العالم كله عبر الفضائيات، يظهرون وجهكم القبيح الذي طالما أخفيتموه وراء ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذه الألفاظ المطاطة. ليسوءوا وجوهكم، هذه من معاني إساءة الوجوه. ليلحقوا بكم العار، أيضا من المعاني. يدمروا صورتكم، وهذه رسالة إلى كل مفسد في الأرض. كل مفسد في الأرض دائما يتخفى وراء شعارات ووراء عبارات ووراء يعني تجميل، إني لا أفسد ولكني أتجمل. هذا المفسد الرسالة إليه واضحة، الرسالة إليه واضحة، لكل مفسد في الأرض يتجمل وراء الشعارات البراقة، أنه لا بد يوما أن يساء وجهه، لا بد يوما أن تدمر صورته، لا بد يوما أن يفضح. هذه سنة من سنن الله في خلقه. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تدبيرا. يتبروا ما علوا تدبيرا يعني يدمرون ويهلكون. واللفظة القرآنية تدل على أن المقاومة ستكون شديدة جدا، لأن اللفظة القرآنية جذلة. وليتبروا ما علوا، وما هنا في اللغة تفيد الشمول، شمول يعني التدبير، التدمير كامل، بمعنى أن نهاية هذا الكيان ليس تطبيعا وإنما تدميرا. هذه هي النصوص القرآنية التي من الله علينا بأن نبحثها في هذا المبحث المتواضع. ولكن السؤال هو من سينال هذا الشرف؟ الإسلام قادم قادم أحبتي في الله. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط التمكين وشرط الاستخلاف وشرط تبديل الخوف أمنا، شرط الاستخلاف وشرط التمكين وشرط التبديل من الخوف أمنا العبودية الحقة لله عز وجل بلا شرك. الموحدون العقائديون الذين امتلأوا بالهم، امتلأت قلوبهم بهم هذا الدين وهم المسجد الأقصى وهم مقاومة اليهود. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، الإسلام قادم قادم، ووعد الله آت آت، فمن يقدم نفسه تضحية لهذا الدين؟ يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كلاما لا بد أن نقف أمامه طويلا، في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. الأمر هنا في سورة براءة قتال وحرب، يعني الجنة هنا لمن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، مش أمر دنيا خالص. يعني المجال هنا مجال الشراء والبيع والثمن، مجال شراء الأنفس والأموال، مجال بيعها لله عز وجل، والثمن المبذول لهذه السلعة والجنة، المجال هنا مجال القتال. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. يقول الإمام ابن القيم: سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. المبيع يعني النفس والمال، سلمه قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. وكيف يتلف المبيع؟ يتلف بالموت، والموت على رؤوس العباد آناء الليل وأطراف النهار. هل يمكن أن يقبل الله من إنسان نفسا ميتة؟ لا والله، سوق الجهاد قائم، والجهاد بالمال والنفس، هكذا في كل آيات القرآن. واسمع إلى آية سورة الحجرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين، إنما هنا أسلوب قصر وحصر، يعني حصر الإيمان في هذه الصفات. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إننا نتحدث دائما في القرآن وفي إعجاز القرآن وفي عظمة القرآن، وتدبر قول الحق تبارك وتعالى لكي تتبين من نفسك حقيقة الإيمان من عدمه. فهناك إيمان دعي، إيمان كاذب، وهناك إيمان صادق. ما دليلي على هذا الكلام؟ دليلي هو قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة. يعني حاول أن تتذكر ما قلته من سورة الحجرات وأن تربط بينه وبين ما سأقوله الآن من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يا الله، إن الله ينفي صريح الإيمان عن قوم قالوا بألسنتهم إننا آمنا بالله واليوم الآخر. هذه الآية أحبتي في الله تخلع القلب قلعا، تكاد تخلع القلب من مكانه، لأن الله وهو أعلم بمن خلق، وهو السميع البصير الخبير بعباده، يقول في صريح القرآن: ومن الناس من يقول قولة لسان آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يا الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إنه خداع النفس. اسمع، في قلوبهم مرض. يقول قتادة والسدي ومجاهد في هذا المرض: إنه مرض الشك والريبة. مرض الشك في قلوبهم مرض، مرض الشك والريبة. أستدعي مرة أخرى آية الحجرات، آية الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. حقيقة الإيمان يقين في القلب، ولذلك من شروط التوحيد اليقين بها، من شروط التوحيد، من شروط شهادة التوحيد اليقين، واليقين ضد الشك. ونذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى بمشيئة الله عز وجل.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض المولى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أحبتي في الله فأهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، ونتابع مع حضراتكم الربط المعجزة بين آيات الجهاد في سبيل الله في كتاب الله عز وجل. قلنا آية سورة الحجرات نربطها بآية سورة البقرة فيتبين لك أن المؤمنون أو المجاهدين يتبين لك أن المجاهدين في سبيل الله بالمال والنفس هم الصادقون في دعوى الإيمان، وأن الذين لا يجاهدون في سبيل الله بالمال والنفس هم الكاذبون في دعوى الإيمان، وأن المرض الذي في قلوب هؤلاء إنه مرض الشك في موعود الله بالنصر. نعم، الموقن
في كلام الله عز وجل لا يأتيه الشك ولا مرض في قلبه يمنعه من هذا الجهاد. أكرر مرة أخرى آية سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا، وطبعا الحديث أو الآية في معرض الحديث عن المنافقين. ومن الناس أول آية من الآيات التي تتحدث عن المنافقين بعد الثلاث آيات عن المؤمنين في أول سورة البقرة، وبعدين آيتين في الكافرين، ثم بعد آيتي الكافرين آيات المنافقين، ومنها أولها أول الآيات التي تتحدث عن المنافقين قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون، سمى قولهم إننا آمنا بالله واليوم الآخر، سمى الله عز وجل قولهم هذا كذبا. ثم اسمع ختام آية الحجرات: أولئك هم الصادقون. يبقى هنا بما كانوا يكذبون في دعوى الإيمان بالله واليوم الآخر، ثم أولئك هم الصادقون الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. ده آية الحجرات. أكررها مرة أخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا في البقرة في قلوبهم مرض الشك والريبة، هنا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول ابن كثير رحمه الله: حصر الله الإيمان الكامل في إيمان بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيله بالمال والنفس. يبقى ما فيش ليس يتحقق أو لا يتحقق الإيمان الكامل إلا بهذين الشرطين: إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله بالمال والنفس. ثم نذهب إلى السياق المبارك من سورة براءة، وأحب دائما أن أسميها سورة براءة على الرغم أنها لا أسماء كثيرة جدا: التوبة والمخزية والفاضحة ولكنها براءة من الشرك والمشركين. قال الله عز وجل في الآية 44 وفي الآية 45 من سورة براءة: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك يعني في القعود عن الجهاد، يعني الآية هنا معناها لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون، يستأذنونك في القعود يعني الذين يستأذنون رسول الله في القعود عن الجهاد لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ها، وارتابت قلوبهم. مرة أخرى هنا مرض الشك ومرض الريبة. مرض الشك ومرض الريبة من أمراض القلوب، من أمراض القلوب التي يمرض القلب بسببها. والشك في موعود الله أو في كلام الله أو في هذه الآيات التي ذكرت في أن الإسلام قادم وأن الجنة تفتح ذراعيها لأولئك الذين بذلوا المال والنفس، بعض الناس يشككون ويتشككون. هنا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. شوف الألفاظ القرآنية وتدبر كتاب الله عز وجل. مرة أخرى الآية 44 والخامسة والأربعون من سورة براءة، والربط بينها وبين آية سورة الحجرات وآية سورة البقرة: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. يعني هذا أمر قلبي بحت. الذين يستأذنون رسول الله ربما يظهرون ما لا يبطنون، فالله أعلم بالمتقين. ثم إنما يستأذنك في القعود الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. اليقين في القلب هو الذي يوقن الإنسان معه أنه ليس بينه وبين الجنة إلا تمرات، فألقى التمرات وذهب فقاتل فقتل. هذا هو اليقين، أصبحت بالله مؤمنا حقا، مؤمنا بما أخبر الله على لسان رسوله، يقين جازم. ولذلك فإن من نواقض التوحيد الشك، ومن شروط لا إله إلا الله اليقين، من الشروط الكثيرة للا إله إلا الله، ليس هذا موضوعنا، وإنما من شروطها اليقين الكامل. أما أولئك المتشككون، أولئك المشككون، أولئك الذين في ريبهم يترددون، أولئك الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أما أولئك كلهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. أقول قولي هذا لماذا؟ لكي تتبين موضع قدميك أخي الحبيب، لكي لا تفاجأ يوم القيامة بالآية الكريمة التي تفضحك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أول مراتب الجهاد بالنفس والمال، قلت هم يملأ قلبك على ما يجري في الأرض المقدسة، الأرض التي باركها الله للعالمين. وحينما أقول هم فإني أعني الكلمة بكل حروفها، أعني الكلمة بكل حروفها. ما هو الهم الذي تحمل الآن في قلبك؟ هم المال أو العيال أو المنصب أو السلطة أو التجارة أو المهنة أو الكرة أو الطرب أو الأغاني أو الأفلام؟ ما هو الهم الذي يملأ قلوب أفراد هذه الأمة؟ الحد الأدنى الذي تجاهد به ولن تجاهد بسواه. يعني أول خطوة لا أراها واضحة في الأفراد الآن، أول خطوة على طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل، هو أن يكون هناك هم لهذا الدين. حينما تصلي الفجر فتجلس بين يدي الله عز وجل بعد الصلاة، تسأل نفسك هذا السؤال الخطير، تسأل نفسك ما هو الهم الذي يملأ قلبي في أول هذا النهار؟ سؤال صريح ومباشر، تجيب أو تتبين بعد الإجابة عليه حقيقة إيمانك، حقيقة عقيدتك في هذا الدين، حقيقة يقينك في هذا الدين. حينما حمل هم هذا الدين السلف، عزوا وسادوا العالم كله. إنني أتحدث عن الهم كأول خطوة. ثاني خطوة، دائما يأتي الجهاد بالنفس والمال، والكلام لرجال الأعمال. ثم الجهاد بالنفس لمن يستطيع. واعلم أخي الحبيب أن القمة السامقة في هذا الدين هو الجهاد، ذروة سنام أمر هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان المثال الأعظم لحمل هم هذا الدين. وإذا كنا نتشدق آناء الليل وأطراف النهار بحبنا لرسول الله، وبأنه الأسوة الحسنة لنا، وبأنه زعيمنا وقدوتنا، فأين همنا نحن من هم رسول الله؟ حينما قال له ربه جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متخليا عن كل متاع وعن كل لذة عيش، متخليا عن كل شيء ولسان حاله ومقاله يقول لخديجة: مضى عهد النوم يا خديجة. لسان حال رسول الله ولسان مقاله كان الهم لهذا الدين، فلم ينعم بدنيا ولم يأنس لنعيم زائل، وإنما فهم القضية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجاع وربط على بطنه الحجر من شدة الجوع حملا لهم هذا الدين. أسألك أخي الحبيب سؤالا صريحا مباشرا، كم مرة جعت في سبيل الله؟ جعت في رمضان يعني من الفجر إلى المغرب ثم أكلت ما لذ وطاب، هل جعت كما جاع رسول الله وأصحابه؟ جاع رسول الله وربط على بطنه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حملا لهم هذا الدين، لأمر هذا الدين، ثم وارى التراب بطنه صلى الله عليه وارى التراب بطنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الأحزاب، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أتون الحرب، في أتون الدماء والأشلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على بغلته يوم حنين يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأفرد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أحرج ساعة من ساعات الدنيا بأسرها يوم أحد، وكان دائما في مقدمة الصفوف حال خوف الصحابة، حينما جاء صوت في أعالي المدينة كان أول المتسارعين لتلبية هذا الصوت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقدمه النموذج أخي الحبيب لأسوتك وقدوتك في حمل هم هذا الدين، فإن كان همك في هذا في هذه الدنيا أو في هذه الحياة مالا أو عيالا أو منصبا أو سلطة أو جاها أو عشيرة أو دنيا زائلة، فإني أقول لك: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ وأين المزكي إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ فلم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تردوا. أين الملوك التي كانت بعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الدنيا بأسرها كي نعض عليها بالنواجز؟ أحبتي في الله، الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلة، الدنيا زائلة، فاعمل في أيام قصار لأيام طوال، اخرج من الدنيا خروج الأحرار قبل أن تخرج منها خروج الاضطرار، اخرج من الدنيا خروج الأحرار باختيارك من قبل أن تخرج منها مضطرا بالموت أو بالمرض. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فلا تنزلن بمنزل ينسى القليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. وبعد أحبتي في الله، فنسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا أهلكته. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن ختامنا وأحسن خلاصنا. اللهم آنس في القبور وحشتنا، وارحم فيها غربتنا، وأكرم فيها مثوانا، وأحسن فيها نزلنا. أبعثنا يوم القيامة موحدين مع سيد النبيين والمرسلين، وظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، واسقنا بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، واقبضنا اللهم على التوحيد والسنة، اللهم اقبضنا على التوحيد والسنة، ولا تقبضنا على معصية أو غفلة، واختم لنا بالإيمان الكامل في خير وعافية، وارحمنا ارحم آباءنا، وارحم مشايخنا وعلماءنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فانتهت هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأقصى، ونبدأ بحول الله وقوته ونعمته ومنته علينا ابتداء من الأسبوع القادم استئنافا برنامجنا، استئنافا برنامجنا البرهان في إعجاز القرآن، حول آيات الله عز وجل في خلق الإنسان، وحول آيات الله عز وجل في خلق الكونيات. ونسأل الله تبارك وتعالى التسديد، وحتى نلقاكم تودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يد الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان. إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.